مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الثامن من شهر محرم لعام 38 و400 ألف نعقد هذا المجلس في أمالية أصولية من كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم ابن موسى اللخمي الشاطبي رحمه الله تعالى، لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: المقدمة السابعة: كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى، فإن ظهر في اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. والدليل على ذلك أمور: أحدها ما تقدم في المسائل قبل، أن كل عمل لا يفيد عملا، أن كل علم لا يفيد عملا فليس في الشرع ما يدل على استحسانه، ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعا، ولو كان مستحسنا شرعا لبحث عنه الأولون من الصحابة والتابعين، وذلك غير موجود فما يلزم عنه كذلك. والثاني: إن الشرع إنما جاء بالتعبد، وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام، كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقوله: ألف لام را تلك كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله الآيات، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أن يسوون به غيره في العبادة فذمهم على ذلك.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال العلامة المحقق الشيخ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في مقدمات الموافقات، ذكر هذه المقدمة وخلاصتها أنه يقرر فيها أن العلم وسيلة والمقصود به التعبد، وما يقع فوق ذلك فهو على سبيل التبع، ووجه هذه المقدمة أو استدل لها بجملة أوجه قرئ بعضها وتتمتها على نفس هذه المادة. هذه المقدمة التي أشار إليها وأن العلم وسيلة إلى العمل فيما يظهر أنها ليست مقدمة محكمة، لأن العلم هو أحد ركني ماهية العبادة. العبادة فيها ركنان، العبادة فيها ركنان، العلم ركن فيها. كيف ذلك؟ بمعنى أنه ما من أحد يعبد الله إلا والضرورة العلمية ركن في عبادته، حتى الرجل العامي من المسلمين فهو يعلم من علم الشريعة قدرا، أليس كذلك؟ ماذا يعلم من علم الشريعة؟ مهما سميته عاميا، ولهذا اسم عامي ما كانت موجودة زمن الصحابة، كلمة عامي وما إلى ذلك، ما من أحد إلا وهو يعلم درجة. فالذي يصلي الصلوات الخمس عنده قدر من علم الشريعة، ما هو؟ ويعلم أن الصلوات خمس، ويعلم أن صلاة الظهر هكذا صفتها وهكذا ميقاتها، وأن صلاة العصر هكذا صفتها، وأن صلاة المغرب وتر، إلى غير ذلك. ولهذا لا يتصور وقوع العمل، لما نقول ركن في الماهية معناه لا يتصور وجود الماهية إلا به. فلا أحد يعبد الله إلا وهو إيش؟ إلا والعلم ركن في عبادته، وليس بالعلم المقصود به ضرورة هنا الفقه الواسع الذي يمتاز به الفقهاء والعلماء، وإن كان هذا يدخل في المقصود، لكن ما من قدر في أصل العبودية إلا وأصل العلم ملازم له، إلا وأصل العلم ملازم له. ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى المشركين بجملة أسماء وأوصاف، فكما وصفوا وسموا باسم الشرك والكفر والظلم سموا باسم الجهل، سموا باسم الجهل، سموا باسم الجهل، لأن الجهل يناقض الإيمان، لأن الجهل يناقض الإيمان، ومن استحكم جهله بالله تعذر أن يكون إيش مؤمنا. فإن المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأمر الله وبشرع الله هو ركن في عبادته سبحانه وتعالى. بل ماهية العبادة، ماهية العبادة مركبة من العلم والاستجابة، مركبة من العلم والاستجابة، العلم بالأمر والنهي كالعلم بالصلاة وعدد ركوعاتها وعدد سجودها، والعلم بشهر رمضان وصفة صيامه والاستجابة لذلك. فمن عرف صيام رمضان ولكنه لم يصم لم يحقق العبادة، أليس كذلك؟ ومن لم يعرف صفة الصلاة تعذر إيش؟ تعذر عليه ماذا؟ تعذر عليه العبادة، لأن العبادة فرع عن العلم، لأن الله يعبد بما شرع، وما شرع هي أوصاف وأسماء وحقائق من العبادات التي شرعها الله وسماها بأسماء. سمى الصلاة بالصلاة، أيها الذين آمنوا اركعوا، سمى الركوع ركوعا، وسمي السجود سجودا، وهذا له مناسبة في تسميتها المطلقة المعروفة في لسان العرب، ولهذا ما من تسمية شرعية إلا وبينها وبين التسمية اللغة في اللغة التي نزل القرآن بها وهي لغة العرب إلا وبينهما قدر من الاتصال. ثم العلماء من أهل اللغة والنظر وغيرهم على مذاهب في صلة الاسم اللغوي بالاسم الشرعي، أو المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي، هذا محل فيه مذاهب متنوعة ومختلفة، أحيانا متنوعة وأحيانا متضادة أو مختلفة، لكن المقصود أن العلم لا يصح أن يكون إيش وسيلة، بل العلم أحد ركني الماهية. ولهذا القدر الشريف قال الله سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم بالشريعة أصل، كما أن العمل أصل، فالعلم أصل، والعلم هو أحد ركني العبادة، أحد ركني العبادة. وأبو بكر كمثال، أبو بكر الصديق رضي الله عنه درجته الأعظم التي امتاز بها وصار بها أفضل المسلمين في هذه الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام هو علمه بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض التابعين ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، وهذا تراه مشهودا، فإن في أعيان العباد من العلماء، فإن في أعيان العباد أو من كان حتى من أهل العلم الذين لهم مقامات مشهورة في العبادة، من كان يقوم الكثير من الليل بما لم يحفظ في أفعال الصديق رضي الله تعالى عنه من كثرة الركوع أو كثرة السجود أو ختمات القرآن أو ما إلى ذلك. وإن كان هنالك معنى يجب استصحابه، وهو أن عدم العلم بأفعال أبي بكر لا يستلزم عدم، لا يستلزم ذلك عدم وجود الأعمال التي يفعلها الصديق رضي الله عنه، فهو لا شك أنه إمام في العبادة والعمل، إمام في العبادة والعمل، لكنه إمام في العلم، وهو أبلغ العلماء علما، ولهذا أبلغ هذه الأمة علما بالدين وبالله سبحانه معرفة وإلهية هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهذا النوع من العلم الذي صار للإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو من العلم الذي لم تدونه كثير من الكتب، لم تدونه كثير من الكتب، بل عامة الكتب، هو العلم الذي وجد في كتاب الله سبحانه وتعالى، فآتاه الله فهما وآتاه الله تدبرا وآتاه الله يقينا وآتاه الله صدقا. وهذه الحقائق العظيمة من العلم الإلهي التي ذكرها الله في كتابه ذكرا محكما عرفها أبو بكر الصديق، وحاول العلماء رحمهم الله أن يسموا لها أوصافا في كتب السلوك أو كتب الأخلاق أو كتب العلم بوجه عام، أو أهل التفسير في تفاسيرهم، ولكن ما من معنى يحصلونه إلا والذي في كتاب الله أعظم منه، وإلا والذي فقهه أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعظم منه، ولهذا سبق بهذه الصفة، ولهذا صار صديقا، صار صديقا، والصديق هو المحكم العلم، فعلمه علم محكم، وعلمه بالله، وعلمه بالشريعة، وعلمه بفقهها، وعلمه بقواعدها، علم محكم واستتم العلم، ولهذا صار له من الفضائل ما صار ما لم يصل لغيره، ما صار له رضي الله تعالى عنه من الفضائل ما لم يصل لغيره. وهكذا في كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من العلماء، ولهذا امتاز العلماء رحمهم الله يعني المحققين والكبار الأئمة بمثل هذه الطريقة. وأنت ترى هذا بينا في طريقة الإمام مالك مثلا، أو في طريقة الإمام أحمد مثلا، أو في غيرهم من الطرق، الذي هو يميز بين العلم المكتسب والعلم المصنف، فهذا علم يتسارع الأذهان إلى جمعه عن العلم المكتسب الذي، وإنما النور الذي يؤتيه الله فقها من يشاء من عباده، فهذا مقام لا يستطال بالكسب، ومهما ابتغى الكاسبون كسبه فإنهم قاصرون عن رتبته، حتى يهدن الله به سبحانه وتعالى لعبده علما من لدنه سبحانه وتعالى، ويكون داخلا فيما يكتسبه العبد من الشريعة، فيكون فقهه في الشريعة مركبا من هذا وهذا. ولهذا تجد أن الإمام مالك رحمه الله ما طاف الأمصار ولا سافر إلا لمكة، وجمع من الرواية قدرا، ولكن أتاه الله نورا في العلم، وفي علم القرآن، وفهم القرآن، ومعرفة مقاصد الشريعة وأحكامها، حتى بين تلك الفتاوى والآراء التي انبنت بعده لمتانتها وقوتها واستقرارها وإحكامها، صارت مذهبا نشره العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، وشاع علمه في مغرب بلاد المسلمين، ولا يزال إلى اليوم في مذهب الإمام مالك من العلم والنور، مع أنه رحمه الله ما طاف الأمصار، وثمة أحاديث لم تبلغ مالكا رحمه الله. ولا شك أن بعض المتأخرين بلغهم من العلم والآثار الكثيرة من جهة الروايات، وجمعوا الكتب التي جمعها الرواة وجمعها المحدثون، فإن مالكا لم يكن في وقته كثير من الكتب التي جمعت، ثم بعدما جمعت الكتب وصنفت الرواية جمع أو صار لكثير من أتباع مالك أو أتباع غيره من العلماء بين يديهم من الكتب، ولكن لم يصيب ذلك العلم. ولهذا لما ذكر الله الخضر رضي الله تعالى عنه قال الله سبحانه وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ولا يلزم أن يكون العلم بنفس الصفة التي وقعت للخضر، ولكن كما قال الله سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله، وأضاف النبي الفقه إلى فضل الله، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالاكتساب قدر في هذه المسألة، ولكن هو شبيه بالأرزاق، فكثير من الناس يبتغى الرزق ثم لا يصيبه، فهو فتح يفتحه الله، لكن الرزق يقع لمن أحب الله سبحانه وتعالى أو من أحبه الله، ومن لم يكن كذلك. ولهذا ما يقع لغير المسلمين على مذهب أهل السنة والجماعة يسمى رزقا، خلافا لكثير من المعتزلة الذين قالوا إن الرزق لا يضاف إلا لمن أسلم أو آمن بالله واتبع الأنبياء، بخلاف من كفر بالله وكذب الرسل فلا يسمى ما يقع لهم رزقا. هذا خلاف ما أجمع عليه أهل السنة أو أجمع عليه السلف، أن ذلك كله يسمى رزقا. العلم لمقام العلم الإلهي عند الله، لمقام العلم الشرعي عند الله، فإن الله يجعل لعباده فيه من الدرجات والمدارك التي يحقق بها للعبد من هذا العلم ما لا يعلمه ولا يحيط به إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا ما من قدر من العلم إلا والشريعة أعظم منه، ولهذا لا يصيب التحقيق في الشريعة على الإطلاق أحد، ولهذا لم يقع في هذه الأمة من هو معصوم مهما بلغ علمه، حتى إن الصديق رضي الله عنه على جلالته وأنه إمام العلم وإمام الفقه إلا أنه لا يقع معصوما، إلا أنه لا يقع معصوما، لا عصمة إلا لأنبياء الله ورسله، فهؤلاء هم الذين اختصوا بمقام العصمة. ولكن تجد أن أبا بكر حتى في تأويل الرؤيا لما تأولها أو عبرها قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، لأن المعرفة بما هو من آثار النبوة والرؤى من آثار النبوة كما جاء في الصحيح إن الرؤيا جزءا أو جزء من 46 جزءا من النبوة، وهي الرؤيا الصالحة وهي المبشرات. فالمقصود أن ما ذكره أبو إسحاق من هذه الكلمة من أن العلم وسيلة ليست كلمة محكمة من جهة تراتيبها وحروفها، فإن قيل فلعله أراد معنى كذا وكذا أو أراد اللفظ ولم يرد المعنى، قيل لا يلزم، لا يلزم أنه أو لا أو يعلم بعبارة أضبط، يعلم أن الشاطبي رحمه الله يعرف مقام العلم ويعرف رتبة العلم، لكن بعضهم لم يدرك الحقيقة الكاملة للعلم الحقيقة، فيظن أن العلم يتوصل به إلى العمل، أشبه ما يكون بعض الناظرين في مقام العلم أشبه ما يكون بالعلاقة بين الشرط والمشروط، فيجعل للعلم رتبة عالية لكنها من جنس رتبة الشرط مع المشروط. وهذا وقع لكثير من الناظرين في العلم، لأنك تعلم أنه إذا لم يوجد الشرط لم يصح المشروط، كاشتراط الطهارة في الصلاة فإنك تسمي الطهارة شرطا لصحة الصلاة. وهذه الدرجة وإن كان فيها إدراك لرتبة عالية في قدر العلم إلا أنها ليست الدرجة التي عليها أصحاب الولاية والمعرفة وأصحاب التحقيق من أئمة العلماء رحمهم الله كأبي بكر وأعيان الصحابة أهل العلم والفقه والفتوى وأعيان أئمة المسلمين كمالك وكالإمام أحمد وأمثال هؤلاء، وإنما العلم عندهم بمثابة الركن وليس بمثابة الشرط. وفرق بين الركن وبين الشرط، لأن الشرط فيه انفصال، ولهذا تقول الطهارة مع أنك تفعل الطهارة قبل ذلك. وهذه الأوصاف أو التوصيفات لم يصرح بها، بمعنى لا تجد أن هؤلاء قالوا العلم بمثابة الشرط وأولئك قالوا العلم بمثابة الركن، ولكنك إذا نظرت الحقائق وجدت أن أحدا يستعمل العلم بمقام الشرط وأن أحدا يستعمل العلم بمقام الركن، ومن يستعمل العلم بمقام الركن لا يكفيه العلم المكتسب، لا يكفيه العلم المكتسب، لأن العلم المكتسب يحقق الانفصال لكنه لا يحقق الاتصال، حتى يؤتي الله عبده فقها في دين الله يختص الله به من يشاء من عباده، اختصنا الله وإياكم بواسع فضله ورحمته. المقصود أن هذه المقدمة ليست مقدمة محكمة. هل أراد الشاطبي بكلمة الوسيلة أنها وسيلة بمعنى الوسيلة التي تتبادر للأذهان وأنه ليس غاية بذاته؟ لا، لا يحمل كلامه على الفهم القريب لكلمة إيش؟ الوسيلة. ولكن أيضا هل معنى هذا أن الخلاف مع تقرير الشاطبي رحمه الله خلاف لفظي؟ الجواب ليس كذلك، الجواب ليس كذلك. ولهذا فإن الأوجه التي سبب بها هذه المقدمة واستدل بها ليس فيها كثير من التحقيق من جهة فهم الصلة بين العلم والعمل، وأن مقام العبادة مركب من ماهية العلم وهو أحد ركنيه مع مقام الاستجابة، مع مقام الاستجابة. بل حتى إنك إذا قلت العلم والعمل قد يكون هذا من التنازع في انضباط الماهية، هي أشبه ما تكون من جهة انضباط الحقائق بالعلم والاستجابة للعلم، وإلا إذا وجد العمل تعذر وجوده إلا مع وجود العلم الذي هو أحد أركان هذه الماهية. فمن ما من عابد لله بعمل إلا وهو يعلم حقيقة هذا العمل من جهة ثبوت أصله، وإن كان في تحقيقه الناس يتفاضلون. ولهذا كل من صلى الظهر فهو يعلم أن صلاة الظهر هكذا، لكن الصلوات أو الناس في صلاتهم هذا مقام يتفاضل فيه العباد، فصلاة هذا أو صلاة أحد المسلمين كما يقال ليست كصلاة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في قربهم من الله وفي تحقيقهم لعبودية الله سبحانه وتعالى، مع أنه يختم بإشارة إلى أن هذا الباب هو باب غيبي في جملته، وباب إيش؟ غيبي في جملته. ولهذا أولياء الله، أولياء الله لا يسمون، فقد يعرف الناس باستفاضة العلم واستفاضة الثناء، وهذا إذا استفاض صار فيه وجه من الحجة، أنتم شهداء الله في الأرض كما جاء في الصحيح، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. لكن الأصل في الولاية أنها خفية بين العبد وبين ربه، الأصل في الولاية أنها خفية بين العبد وبين ربه. ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني، ما آخر جملة؟ الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، فهذا وصف في عبادته وتقواه. ولهذا صار في عبادة الأنبياء وفي شريعتهم الخفاء بالعبادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة أليس كذلك؟ لكن الأدعية التي دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة، والتي دعا بها بعدما رمى الجمرة الأولى والوسطى يوم أيام التشريق، دعا طويلا كما ثبت، ودعا في طوافه عليه الصلاة والسلام، ولم يجهر بهذا الدعاء، ولم يجهر بهذا الدعاء، فهذا لتحقيق مقام من مقامات العبودية، وهو أن يكون للعبد خفيا في عبادته، ليختص أمرها بالله سبحانه وتعالى حتى من جهة المعرفة بها. ولهذا كان له عليه الصلاة والسلام من خاصة العمل ما لا يعلمه إلا الله، وهذا لا يقع به فوات في الهدي والسنن، ولكنه يعبد الله بأوجه من الذكر والعبادة والصلاة، وحتى صيام عليه الصلاة والسلام كثير من الصحابة لا يعلمون أنه صام هذا اليوم، وربما عرف بعض القريبين من خدمته أو بعض زوجاته أو بعض خاصة أصحابه الذين يكثر صحبتهم له كالصديق، أو ربما لم يعرفوا. فهذا مقام الخفاء بالعبادة مقام شرعي، بشرط أن لا يدخل في التكلف وأن لا يدخل في تعطيل الأحكام. ولهذا كما شرع الخفاء شرعت العبادات التي يجتمع فيها المسلمون كالصلوات الخمس المساجد وكشهودهم المناسك مجتمعين، مع أنهم وإن اجتمعوا في المناسك في الحج وشهد بعضهم بعضا، إلا أن لكل منهم من عبادته لربه ما يختص بينه وبين الله، ولا بد من العلم ومن المحبة ومن الاستجابة لله ومن تعظيم الله ومن الثناء على الله إلى غير ذلك، جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين. الشاهد هنا أن هذه المقدمة ليست محكمة في ألفاظها، وأما في دلالاتها فدلالاتها قاصرة، وإن لم تكن خطأ لكنها دلالات قاصرة وليست على وفق التحقيق لا لفظا ولا معنى. ونسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذا المجلس أن يجعلنا من عباده المؤمنين به العارفين به حق المعرفة، وأن يرزقنا البر والتقوى، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه، كما نسأله جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه. ونسأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم. ومنبر هدى.